أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة المسلمون ودعنا شهر رمضان ودعنا شهرا كريما غير أن الأعمال الصالحة لا تودع ولا تهجر. فلله في دهركم خيرات وبركات وأعمال صالحات. فمن عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقبها بمعصية. وأنتم بارك الله فيكم تستقبلون شهرا شرع لكم فيه صيام ستة أيام منه وهو شهر شوال. ففي صحيح مسلم عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا تعويد للعبد أن يتبع الحسنة بالحسنة. أيها الإخوة المسلمون إن من علامات قبول العمل الوجل والخوف ألا يقبل العمل. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السبب الثاني من أسباب قبول العمل عدم العجب والغرور به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين كلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين الجن والإنس خشيت عاقبته وإنما يقبله الله بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. أيضا ثالثا من علامات قبول العمل
زيادة الطاعات. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة بعد طاعة، ويصرفه عن المعصية بعد الطاعة. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. أيها الإخوة المسلمون، عشنا أياما جميلة هذه العشر الأواخر من رمضان، ما بين قائم تال للقرآن، وراكع معظما ربه، وساجدا مسبحا داعيا، وباكيا خاشعا، ومتصدقا منفقا جوادا، وخادما لإخوانه على طاعة الله. وها هو يوم العيد، يوم طيب سعيد، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه سننا، وجعل فيه آدابا. أولها أنه يستحب لك أيها الرجل المسلم وأيتها المرأة المسلمة قبل الخروج إلى مصلى العيد الفطر على تمرات، والأفضل أن تكون وترا، لما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأكلهن وترا. ثانيا أن تصلى صلاة العيد في المصلى والخلاء، ولا تصلى في المسجد إلا لحاجة. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم صلى الله عليه وسلم الحديث. وعلى ذلك فإنه ليس للمصلى تحية مسجد على الصحيح إلا إذا صلى الناس في المسجد لحاجة، فتشرع تحية المسجد حينئذ. ثالثا من السنة أن تذهب من طريق وترجع من آخر، لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأيضا من ليس للعيد سنة قبله ولا بعده، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال بن رباح. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. والسنة أنه لا يفعل شيئا من شيء، أنه لا يفعل شيء من ذلك، ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. أيضا السنة أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها ولا يقال الصلاة جامعة، لما أخرجه الإمام مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وإنما قول الصلاة جامعة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في صلاة الكسوف والخسوف، أما العيدين فلا يشرع قول ذلك فيهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في سننه والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل يعني السنن. سادسا يا عباد الله، لا بأس باللعب المباح في يوم العيد والتوسعة على الأولاد طالما أنه مباح. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان يعني جاريتان بما تخالفت الأنصار يوم بعث. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: في أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. سابعا: لا بأس أن تخرج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيبات، ويكون لهن مكان خاص يحجبن عن الرجال، وقد وكما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين. ومن السنة يا عباد الله التكبير في العيدين، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من غروب الشمس إذا أعلن ولاة الأمور أن هلال شوال ظهر، فيشرع التكبير ويستمر إلى أن ينتهي الخطيب من الخطبة. وأما في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويكون فيه التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما صيغة التكبير فلم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار عن الصحابة. أخرج ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كبروا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وهنا مسألة أيها الإخوة، لا سيما وأنها واقعة في هذا اليوم، وهي: إذا اجتمع العيد والجمعة، هل يجوز ترك صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد؟ أخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد بشرط أن يحضر العيد، وقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه، ولكن لا يدع صلاة الظهر، يعني يصلي الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، الأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، ولكن يرخص له إذا حضر العيد أن يصلي الظهر في بيته إن شاء، ولكن الأفضل أن يصلي مع الإمام جمعة، أما الإمام فإنه يصلي الجمعة. قال سماحته رحمه الله: فإن لم يصلي الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة. هذه بعض أحكام صلاة العيدين. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عيدا سعيدا على المسلمين في كل مكان. اللهم اجعله عيدا سعيدا على المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل طاعاتنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن الدار الداخلية والخارجية برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.